كان حديثنا في الأدب المفرد باب من هدى زقاقا أو طريقا. الزقاق هو الموضع الطريق الضيق، المكان الضيق. هدى أي من الدلالة والهداية التي يعرف بها تلك الطريق، يعرف بها الماضي تلك الطريق. قلنا إن هذا الحديث الذي يليه من أدلة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا كانت هداية إنسان إلى طريق يصل بها إلى قرية من القرى أو بلد من البلدان فيه هذا الأجر العظيم، فإن هدايته إلى طريق يصل بها إلى الجنة بإذن الله عز وجل أعظم هداية. وبالمناسبة يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يقول: إن أغبى الناس من ظل الطريق وقد قارب المنزل في سفره، يعني ظل الطريق في سفره وقد قارب المنزل. فهذا معنى حسي، يعني طريق حسي، بحيث أنه قارب منزله في القبر والجنة، فيمشي مرحلة طويلة في عمره على طاعة الله، ثم إذا قارب المنزل انحرف به ما يعلمه الله عز وجل منهم من سوء حاله ونواياه إلى غير الباب وإلى غير الطريق، طريق بيته. هذا أغبى الناس. أما الباب الآتي، باب من كمها أعمى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. كمها هو أي توهه، أبعده عن الطريق. كمها أعمى أي أبعده عن الطريق، أضله عن السبيل، أبعده عن الجادة. هذا ليس فيه اللعن بالمعين أو للمعين، إنما هو لعن بالوصف. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، إلى آخر الحديث. كل هذا من اللعن بالوصف. أما اللعن بالعين، لعن الله فلانا، فجمهور العلماء على النهي عنه هو الصواب. وهو ملحق، هذا الباب يلحق بالذي قبله. فالأول فيه فضيلة من دل إنسانا على طريق يهتدي فيه حتى لا يضل، والثاني فيه ذم ووعيد من كمها إنسانا وأضله عن طريقه. كمها أي عماه، جعله كالأعمى. وهكذا المسافر يمر بالطرق الذي لا يعرف البلد كأنه أعمى، يرى الطرق لا يدري أين يتجه. قال: باب البغي. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال شهر بن حوشب حدثني ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدث إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني جبريل، وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. ترى من طريق شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، لكن الآية مغنية عن ذلك، الآية مغنية في ذم البغي، وسيأتي من ذمه الحديث الآتي وهو حديث ثابت، بل عدة أحاديث أكثر من حديث. والحديث الآتي: قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا أي تبلغا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى. وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، هو بالإسناد الأول ولا يحتاج إلى ترقيم جديد، هو حديث واحد، إنما الذي رقمه ترقيبا فيها نظر هذا، وقد جاء أيضا منفردا هذا. البغي وقطيعة الرحم بابان يعجلان في الدنيا، أي يعجل فتحهما في الدنيا، باب البغي وباب قطيعة الرحم ينفتح على صاحبه بشر. وفي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أو قال أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وهكذا جاء في الحديث الآخر أنه يجعل الديار بلاقعا. وكل هذه الأحاديث تدخل تحت هذه الآية ما كان فيها من ضعف: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقد نهى الله عز وجل عن البغي لما فيه من الأضرار والتوثب على الغير والاحتقار والتعرض لدعوة المظلوم. وكذلك أيضا البغي يتضمن الكبر والازدراء، ويتضمن مذام العمور ومساوئها، يندرج تحته عديد من المحرمات والمنهيات والمنكرات. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وتوعد عليه بعدة من توعد عليه فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال أهل التفسير: إنه يعود البغي على صاحبه، ضرره يعود عليه، فما من باغي إلا وتجد أنه لا يموت حتى يعود بغيه عليه، إما أن يكون معتديا باغيا فيقتل، أو يكون معتديا باغيا فيهزم، أو يكون معتديا باغيا فيفتقر ويذل، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تصيب الباغي في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أشد وأنكى.